لأن الزنا مباح بالعقد، لأن الزنا مباح بالعقد يكون نكاحا، ويتحول من كونه حراما إلى كونه حلالا. أما الوطف الدبر فلا يباح بحال، هو محرم لذاته، ولذلك كان يقول بعض خلفاء بني أمية لولا ما قص الله علينا عن قوم لوط ما صدقت أن ذكرا يركب ذكرا. قال الله جل وعلا أتتون الذكران من العالمين. المجيء الدبر من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، لأن هذا يناقض الفطرة ويورث الذل والمهانة، سواء كان هذا من الفاعل أو من المفعول به، ولذلك صارت عقوبته أعظم، لأن العقوبة تتعظم بقدر عظمة الذنب. ولا يختلف العلماء بأن الزاني إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة. وأما من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل عند أكثر العلماء ولو لم يكن محصنا. اختلف هؤلاء الأئمة في كيفية قتله، فقال الطائفة ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منه منكسا على رأسه، وقال الطائفة يضرب بالسيف، وقال الطائفة يرجم بالحجارة. فهؤلاء لا يختلفون في قتله، وإنما يختلفون في كيفية قتله. وذهب بعض العلماء إلى أن حد هؤلاء هو حد الزاني، من كان منهم محصنا قتل، ومن لم يكن منهم محصنا جلد، وإن كان ذنبه أعظم من ذنب الزاني. والالتفات إلى مسألة المطاوعة حيث يكون هذا مطاوعا للآخر. الحرمة غير متعلقة بالاغتصاب، لأنه إذا اغتصب كان ذنبه أعظم، وإذا لم يغتصب كان الذنب لم يتغير، بمعنى يبقى على أنه كبيرة وأنه جريمة، وأن الفاعل والمفعول به يقتلان في قول الجمهور ولو لم يكونا محصنين. من هذه الحيثية صار عمل قوم لوط أعظم من فاحشة الزنا، لأن عمل قوم لوط لا يباح بحال ولا يرخص في أي حالة من الأحوال. أما الوقت في القبل فهو جائز بالعقد ومباح، وإنما إذا كان على وجه الزنا هو المحرم المقطوع بحرمته. ولذلك لم يختلف العلماء في أن من استحل الزنا أو استحل عمل قوم لوط أنه مرتد، وهذه قاعدة مجمع عليها، وهذه قاعدة مجمع عليها، أن من استحل حراما مقطوعا بحرمته أنه يكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإنسان متى حلل الحرام المتفق عليه أو حرم الحلال المتفق عليه أو بدل الشرع المتفق عليه إنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء. نعم.
تبديل الحدود يدخل في
تبديل
الشرع.
نعم.
تبديل الحدود يدخل في تبديل الشرع.
هو الحدود من الشرع. نعم. الأخ يقول تبديل الحدود يدخل في تبديل الشرع. الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به فهذا داخل في تبديل الشرع. والتبديل غير الترك التبديل. فإذا من بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولذلك يقول الله جل وعلا إنما النسي زيادتهم في الكفر. فإذا زاد التبديل زاد التغليظ، ولا فالحكم يبقى هو هو، لأن كل إنسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف كفر دون كفر. أما كون يبدل شرع الله، يبدل شرع الله، هذا لا نزاع بين الأئمة بأنه كفر. ذكرت لكم كثيرا قول أبي محمد بن حزم، محمد بن حزم يرى أن من حكم بشيء من الإنجيل وترك حكم الله أنه كافر مرتد، يقول لا يختلف ذلك اثنان من المسلمين. هذا هو الآن بحكم بحكم الله المنزل لكنه منسوخ، وترك حكم الله الناسخ، فيرى ردة بالإجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؟ والفرق بين القضية العينية وقضية التبديل، الترك هو أن يأتي إليك أن يكون هناك قاضي أو هناك حاكم وترفع إليه قضية فيها قتل لقريبه أو قطع يد لقريبه فيحابيه فيسقط عنه الحد دون أن يستحل ذلك. هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء، وهي التي قال عنها الأئمة كفر دون كفر، لأنه لم يرتكب هنا شيئا يناقض أصل الإيمان. ولا أعلم أحد من العلماء قال بأن هذه الصورة بأن كفر أكبر. وأما التبديل فإنه يجعل هذا شرعا للناس، فهو عطل من جهة وشرع من جهة أخرى، وبدل من جهة وشرع من جهة أخرى. مثل أن يأتي إلى حكم الله بالقصاص، الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فيأتي إلى هذه الحدود فيلغيها ويقول نضع عوضا عن القتل حبسا، وعوضا عن السرقة غرامة مالية. فهذا بدل حكم الله، وجعل هذا هو مفروض على الناس، وألغى شرع الله بالكلية، وألغى شرع الله في القضية هذه بالكلية، وقال للناس هذا تتعاملون به وهذا الذي نشرعه لكم. وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا، لأن الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا من جنس شرك المشركين اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله. فسمى الله جل وعلا كفرا فقال إنما النسي زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية وبين التبديل والتشريع. التشريع والتبديل كفر. ذاك بعض الجهال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية، ويفرقون بين القليل والكثير، والشرك ما في تفريق بين القليل والكثير. فهذا من جاهل أصلا ما فهم، هذا ما يفهم الفرق بين القضية العينية في الترك والقضية العينية في التبديل. القضية العينية في التبديل كفر. من قال أن نفرق بين مسألة ومسألة، أو نفرق بين مسألتين وثلاث وأربع؟ بقدر ما يزيد بقدر ما نكفر، بقدر ما ينقص لا نكفره، هذا لا أصل له. فالتبديل كله كفر في واحد أو في عشر، كل هذا مناقض لأصل الإيمان، مناقض لأصل الإيمان، ولكن ما يفرق فيه. أما الترك فنعم، ولا ما ورد فيه أنه يكفر كفرا أكبر، لأنه لم يأتي بما يناقض أصل الإيمان. مع أن التفريق بين القليل والتكثير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة، كترك الصلاة مثلا، ترك الصلاة للعلماء في كفر ترك الصلاة مذاهب، منهم من قال من يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية، ومنهم من قال أنه لا يكفر، أنه يكفر لو ترك صلاة واحدة، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة وغيره، وهذا الذي يحكيه ابن حزم أنه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول كابن تيمية يقول يكفر إذا كان الترك غالبا عليه، إذا هذه مذاهب معروفة في التفريق بين بعض المسائل الكمية والكيفية، لكن نحن لا نفرق بقضية التبديل، لا نفرق بين مسألة أو يحكم بعشر مسائل، بحيث إذا حكم بعشر مسائل كفرناه، وإذا حكم بقضية قل ما نكفره، هذا بدل دين الله، هذا مشرع، وهذا جعل نفسه شريكا لرب العالمين، فهو في حالة وجود التبديل، في حالة وجود التشريع فإنه يكفر ولو كان في مسألة واحدة، ويدخل في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أو بدل الشرع المتفق عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء، ويدخل في قول ابن حزم بأنه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، ويدخل في قول إسحاق بن راهوي من رد شيئا مما أنزله الله أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر.
تقليل التعزيرات يعني مو الحدود، ما وصل إلى أنه يعني ما ثبتت عليه، ما اكتملت مثلا شروط السرقة في حق هذا الرجل، فكل من كان دون ذلك من التعزيرات تقنينها بحد، سواء كان في شيء مثلا من أقوال الفقهاء أو عام مثلا تقنينه من الدولة غرامة مالية أو ما شابه.
التعزيرات تختلف عن الحدود، نحن نتكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب و السنة، ولو قيدناه قلنا حرم الحلال المتفق عليه أو حرم الحلال أو بدل الشرع المتفق عليه، والتعزير غير متفق عليه بين العلماء، من العلماء يرى التعزير في العقوبات ومن العلماء لا يرى التعزير أصلا، وهذا يختلف حيث الكمية وحيث الكيفية، فكل الشخص يأتي يقنن التعزيرات هذا لا يكفر، بل قد لا يكون عاصيا في حالات، لأن هذا راجع إلى السياسة الشرعية وإلى المصلحة العامة، ولكن الأفضل لا تقنن التعزيرات، وأن هذه أمور راجعة إلى اجتهاد الحاكم واجتهاد القاضي الموكول إليه القضية والمسألة، فيحكم فيها بنظره وعلى حسب اجتهاده، فقد يعزر هذا بالحبس سنة ويعزر الآخر بالحبس سنتين، وقد يعزر هذا بالحبس ثلاث سنوات ويعزر هذا بالحبس أربع سنوات على حسب ما نرى، فحين نربط نحن بنظام معين وبشيء مقنن معنى ذلك أن نفرض رأيا عليه، وهذا ليس كفرا، أنا لا أفض رأي اجتهادي ولا في مخالفة لشرع الله في الأصل، وإنما المخالفة لرأي القاضي أنك تفرض عليه رأيا أنت تراه قد لا يكون هو يرى، كان المفروض أن لا يفعل هذا، لأن القاضي قد يكون هو لعاشر القضية والباشر المسألة، قد لا يرى أن هذا التعزير يناسب القضية، وقد يرى أن هذا التعزير في مبالغة، وقد يرى أن هذا التعزير أقل مما يستحق، فهو يعالج القضية على حسب ما يراه في مسألة التعزير، فلذلك مسألة التعزير المفروض ما تقنن، لكن لو قلنا أنت كما تفضلت لا تبلغ مبلغ الكفر.
قد يكون مثلا عنده في جهة عمله محكمة عنده خاصة، يقول ما نمنعك من التحاكم بالشرع، تحاكم، لكن إذا حكم في الشرع أنا نحكمك، يعني صرف النظر عنك الشرع أنا ما نحكم، ما رأيك مثلا
أعلى الصورة؟
ليكون عنده في جهة عمله محكمة هو أصلا، يقول ما نمنعك من التحاكم بالشرع، لكن إذا تحاكمت وخلصت من الشرع احنا نحكمك بعد.
طيب يحكمون بماذا يحكمون؟
عنده مواد
يحكم. طيب ما الفائدة من حكم الشرع إذن؟
ونحكم بزيادة،
يعني إذا كان الشرع ما مات على هوائهم زاد في الحكم، وإذا كانت الشرع بما يوافق أهواءهم رضوا بالحكم.
لا تحكم، إن أتيت إن حكم بالشرع تحكم عندنا،
يعني قد يكون حكمه ما قال قد حكمه معلى.
أيوة قد يكون أقل أكثر تحكم.
والذي يمضي فيه في هذا الرجل ما هو؟ هل هو حكم الشرع أو حكم القانون؟
نمضى حكم الشرع عاد جهة تنفيذية خاصة، لكن هم يمضونه، هم يمضون حكمهم بالقوة.
والله هذه مسألة عظيمة جدا، الأخ يقول يعني قد تكون جهة معينة تقول لا نمنعك من الحكم بشرع الله جل وعلا فأنت تحاكم من الشرع، لكن نحن من بعد الشرع سنحكم عليك، سيكون حكمنا ماض عليك، حكمنا ماض عليك، سواء كان أكثر أو أغلظ عقوبة من حكم الشرع أو كان أقل. فهذا يفصل فيه في هذا الموضوع، إن كانت هذا اللي يحكمون عليكم بناء على سياسة مطلقة بمعنى فيها تعزيرية، يقول نحكم بالتعزير ما نحكم بشرع مبدل، هذا حرام ولا يجوز، لأن أحكام التعزيرية تكون مربوطة بالشريعة الإسلامية، تكون هذه أحكام التعزيرية أحكام جائرة جاهلية، فلا تتجاوز أن تكون أحكام جاهلية وأحكاما غير شرعية. ومن كان لا، هؤلاء عندهم بنود بمعنى تغيير لأحكام الله وتغيير لشرع الله جل وعلا، وهم يحاكمونك إلى الشرع المبدل ولا يحاكمونك إلى الشرع المنزل، فتغيير لشرع الله جل وعلا، وتنزل عليهم الآيات كقوله جل وعلا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهؤلاء إذا كانوا يرفضون الاقتصار على أحكام الشريعة يدخلون في النفاق، لأن الله جل وعلا وصف المؤمنين لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف المنافقين الذي يقول الله جل وعلا يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ولقد الله جل وعلا ألم ترى إلى الذي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. فقولوا ألم ترى الذي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، يعني عندهم إرادة وهي إرادة اختيارية، تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فكان واجب هؤلاء الكفر بغير بشيء يخالف شريعة الله. فلذلك نفصل في الموضوع، إن كان هؤلاء يتحاكموا لأحكام تعزيرية فهؤلاء مخطئون، لأن أحكام التعزيرية تكون مربوطة بالشريعة، وعادة هذه الأشياء التي تذكر يحكم فيها ناس جهلة ليس لهم خبرة أصلا بأحكام الشريعة، وإن كانت لا يحكمون بأحكام تبديلية بمعنى أن حكم الله مبدل، فهذا يحكم أنه يحاكمونك يا الطاغوت ويجب الكفر بهم.
شيخ أحسن الله إليك، جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الركعة الأولى أطول الركعات في الصلاة، هل يدل هذا الأصل على قراءة الغاشية في الأولى من الجمعة والأعلى في الثانية؟ لأن الغاشية أطول والرواية جاءت بذكر الأعلى والغاشية والواو لا تفيد ترتيبا، أم يقال أن هذا خصوصية الجمعة؟
الأخ يقول بنجارة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي الأولى أطول من الثانية، وقد جاء في الجمعة أن الاستقرار سبح وفي الثانية الغاشية والغاشية أطول من سبح، وأن نقول للواو لا تقضي الترتيب بمعنى نقرأ في الأولى الغاشية ونقرأ في الثانية سبح، الواو لا تفيد ترتيبا، لو كان الراوي قال كان يقرأ في كذا الراوي يخبر أنه كان يقرأ في كذا، يقرأ في الأولى سبح ويقرأ في الثانية هل أتاك حديث غاشي، فيخبر أنه قرأ في الركعة الأولى كذا، فلا يدخل في الحديث عن أن هذه الواو تقتضي ترتيبا أو لا تقتضي ترتيبا، كما هو خلاف في قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا نعم في خلاف، هل الواو تقتضي ترتيبا في هذا الموضع بناء على أدلة أخرى كما هو قول الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، أو أن الواو لا تقتضي ترتيبا كما هو مذهب أبي حنيفة، هذه مسألة أخرى ممكن أعالج عليها الآن بعد قليل دعت الحاجة إلى ذلك. أما في هذه الصورة نحن تسأل عنها، فالراوي يخبر يحدثك بأنني بقرأ في الأولى سبح قرأ في الثانية هل ذاك حديث الغاشية، فالموضوع قد حسم وانتهى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في صورة هي أقصر من التي بعدها أطال في هذه الصورة من حيث التدبر تكرار الآية من حيث التأمل حيث تكون أطول من التي أطول منها، وهذا جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. فبالتالي لا يمكن لشخص يقول أريد أن أقرأ في الجمعة بالغاشية في الأولى ثم أقرأ في الثانية بسبح، على معنى أن السنة الجارية والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى تكون أطول من الثاني، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نعم نقول تجعل الأطول من الثانية، فإذا كانت في عدد الآيات الثانية أطول من الأولى فتطيل الأولى وتدرج في الثانية. الخطابي يا أخي يسأل عن عقيدة الإمام الخطابي الخطابي مشهور أحد الأئمة المشاهير، وله شروح وله تقريرات جيدة ونافعة وله فهم قوي، والناس يستفيدون منه ومن أقاويله وشروحه وتعليقاته، وهو معدود في الجملة من أهل السنة والجماعة، ولكن له أخطاء في الأسماء والصفات، أو حين يقرر في الكلام المجمل يقرر أن الواجب هو الكتاب والسنة، وأن طريقة السلف هي أحسن طريقة، وأن يجب إثبات الصفات كما جاءت، وحين يأتي للتطبيق العملي نراه يمارس مع هذه الأسماء ومع هذه الصفات ما عليه الأشاعرة وأهل البدع. إذاك هو معدود في الجملة من أهل السنة، ولكن حيث التفصيل له موافقات كثيرة للأشاعرة وأهل البدع، وقد لا يخرج هذا عن كونه سنية. لكان ضابطا بالأمس أن الرجل لا ينسب إلى الطائفة مبتدعة حتى يقول بأصل من أصولهم، حتى يقول بأصل من أصولهم، أو حتى تتكاثر عنده المفردات. فمن اجتهد في مسألة وافق فيها الخوارج لا يقال عنه بأنه خارجي، ومن اجتهد في مسألة فوافق فيها المرجئة لا يقال عنه بأنه مرجي، ومن اجتهد في مسألة فوافق فيها الجهمية لا يقال عنه بأنه جهمي، لأنه لم يقل بأصل من أصولهم. ولو قيل بهذا أن كل من أخطأ نسب إلى الطائفة مبتدعة ربما لم يبقى عندنا إلا قليل من الأئمة الكبار، لأنه ما من إمام من الأئمة الكبار إلا وله بعض الهفوات توافق طائفة من الطوائف، وهذا يعد من الجو أن تسب هذا العالم إلى هذه الطائفة وهو بريء منها. والعدل مطلوب وواجب، بالتالي لا يمكن تسبة شخص إلى طائفة مبتدعة وهو يبرأ من أصولهم ولا يقول بشيء من ذلك. لا أخطأ ابن الجويني من الحرمين أخطأ كبيرة جدا. ابن الجويني من أصول من رؤوس المتكلمين، وانحرافه كبير جدا، ولكن يقال رجع عن بعض أشيائه وبدعه، وفي الوقت ذاته حين رجع تمسك بالمذهب الأشعري، فهو أشعري قح، أشعري قح، ومن أشد الناس تعصبا للأشاعرة، وكان من قبل له هفوات كبيرة، لكن يذكر نتابة منها، من ذاك يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، ولكن قال بأنه تاب من ذلك، وبعض العلماء يشكك في ثبوت ذلك عنه، ولكنه كان رأسا في الكلام وتاب من أشياء كثيرة من ذلك، بقي على المذهب الأشعري. أما ابن حجر العسقلاني فهو من أهل الحديث وعلى مذهب الشافعي في الفقه، وهو متأثر بمشايخه الذين عامتهم من الأشاعرة، ومن ذا قرأ فتح الباري رأى أن ابن حجر يميل إلى الأشاعرة في الأسماء والصفات كثيرة، حتى إنه لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، قال فيها الرد على من زعم ان الله في السماء، وهذا موجود في فتح الباري المجلد الاول على هذا الحديث، وهذا واضح اللوثة الاشعرية فيه. كذلك حين يتكلم على بعض صفات الله جل وعلا قرر المذهب الاشاعرة، كذلك شرح لكتاب التوحيد من صحيح البخاري قرر أشياء كثيرة على أصول الأشاعر وأصول الجهمية وأهل البدع، ولم يقرر ذلك على أصول أهل السنة. مع معرفته بأقاويل ابن تيمية في هذا المسائل وقول ابن القيم، فهو تارة يذكر ذلك ثم يرد عليهما، ومع ذلك هو يخالف الأشاعرة في أشياء كثيرة، يخالفهم في كثير من أصولهم. وأيضا هو في مسائل الإيمان على مذهب الأشاعرة، فهو حين تكلم في المقدمة في كتاب الإيمان فقرر أن الأعمال هل هي شرط كمال أو شرط وجوب، قال المعتزلة يقولون بأن شرط صحة، ولا الصواب يقول أن شرط كمال، وعزى هذا لأهل السنة، وهذا غلط منه، السنة لا يقولون بهذا القول، إنما هذا قول الأشاعرة وليس قول أهل السنة، وما حكاه عن المعتزلة هو قول أهل السنة، ولكن الفرق بين المعتزلة وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون أن الجنس هو الشرط، والمعتزلة يقولون أن المفردات شرط، وأهل السنة يبرؤون من هذا القول، وهذا هو اللي أوجب الخلط المعاصر اليوم عند المرجئة، أنهم لا يفرقون بين المفردات وبين الجنس، فتارة جنس العمل كافر باتفاق أهل السنة، أما لو ترك بعض الأعمال فإن هذا العمل الذي تركه ينظر فيه هل يناقض أصل الإيمان أم لا يناقض أصل الإيمان، لو أن رجل عق والديه لم يكن كافرا بالإجماع، لو أن رجل فعل كبيرة من الكبائر لم يكن كافرا بالإجماع، وهذا لا نزاع فيه، وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، فإن المعتزلة يكفرون بالكبائر، والخوارج يكفرون بالكبائر، فطائفة من الناس يخلطون بين ترك الجنس وبين ترك المفردات، وهذا الخلط هو الذي أوجب البدع. وبالجملة فابن حجر بالنسبة لأسماء الله وصفاته قد يقال عنه ابن أشعري، ابن حجر في أسماء الله وصفاته أشعري، ولكن لا يوافق الأشاعرة في كل أصولهم، فابن حجر مثلا يقول إن النقل مقدم على العقل، هذا قول الحافظ ابن حجر، والأشاعرة يقدمون العقل على النقل، الأشاعرة يقول إن أول شيء يجب على العبد هو النظر هو الشك والتردد، ثم بعد تنظر في أدلة التوحيد. ابن حجر حين ذكر هذه الأقاويل عنهم ما شدد في ردها ولا إبطالها، يحكي ويسكت، هذه أقاويل باطلة أقاويل ضالة، فإن أول شيء فرضه الله على العباد هو التوحيد، الإيمان بالله وكفر بالطاغوت، وليس النظر وليس الشك، هذه أقاويل أهل الكلام وأقاويل أهل البدع. لا، في بالنسبة لأسماء الصفات ليس بمنزلة أهل السنة، في الأبواب الأخرى نعم، ومن أهل السنة في أبواب كثيرة، لكن في الأسماء الصفات لا، في أسماء الصفات ينحى منحى الأشاعرة، كذلك في باب الإيمان ينحى منحى الأشاعرة، أما على الأخطاء الأخرى فكثيرة عنده بالنسبة للتبرك، ما التبرك بأثار الصالحين، ويقول بها تبعا لشيوخ الشافعية كالنووي وغيره.
حبك الله يا شيخ وأجزاك خير. بالنسبة يا شيخ لبعض كثير من الأحاديث التي صححها الألباني، هناك من يقول أن تصحيح الألباني ليس دقيقا مقارنة بالعلماء السابقين، ما رأيك يا شيخ؟
هذا صحيح، الأخ يقول أن طائفة من الناس يقولون أن تصحيح الألباني ليس دقيقا مقارنة بالعلماء المتقدمين، وهذا صحيح، سواء صحح الأحاديث أو ضعف الأحاديث، لأنه يجري في أصول تصحيحه وتضعيفه على أصول متأخرين، على أصول ابن الصلاح، على أصول الحافظ العراقي، على أصول ابن حجر، ما يجري في أصوله على أصول يحيى بن سعيد القطان، على أصول ابن مهدي، على أصول الإمام أحمد، على أصول البخاري، أصول مسلم، أو على أصول الأوائل، ويجري على أصول المتأخرين لا على أصول المتقدمين، وإذا كانت الوسائل التي يبني عليها هي وسائل ضعيفة فعادة تكون النتائج هزيلة، عادة تكون النتائج هزيلة. فبالتالي له أشياء كثيرة يصحح مخالفة لمنهج المتقدمين، أو يضعف في مخالفة صريحة لمنهج المتقدمين، لأن الفروق بين المتقدمين والمتأخرين كثيرة. أذكر أهمها ليتضح المقصود والمراد. فمن ذلك التدليس. التدليس متى ما ثبت في الحديث فإنه علة، وهذا لا نزاع فيه، وإنما الأواخر يجعلون عن عنعنة الموصوف بالتدليس تدليسا، وهذا لم يقل به أحد من الأوائل. ولذان يجري على هذا الأصل في أصول المتأخرين لا أصول المتقدمين، فيقول في الحديث في عنعنة الحسن، في عنعنة قتادة، في عنعنة إسحاق السبيعي، في عنعنة الأعمش، في عنعنة ابن جري، في عنعنة ابن الزبير، ويعلل الحديث بالطريقة هذه. وقد ضعف حديث مسلم على هذا، على هذه الطريقة. وهذا منهج لم يكن عليه أحد من الأوائل، ولا يعرف عن أحد من الأئمة قط بأنه عل حديثا بعنعنة المدلس أو الموصوف بالتدليس، وإنما الأوائل يقولون دلس ولا يقولون عنعن. فإذا ثبت أنه دلس نعل الحديث لأنه انقطاع، وإذا عنعن ولم يدلس مجرد عنعنة هذه لا تؤثر. وهذا الذي عليه الأوائل، وهذا من الفروق العظيمة بين الأوائل والأواخر. الأمر الثاني زيادة الثقة. مذهب الفقهاء والمتكلمين أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة، وقد جرى على هذا كثير من المتأخرين. فهذا ابن حجر يقول في النخبة وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وهذا ليس منهج للأئمة. قد قرر منهج المتقدمين في كتاب النكث على كتاب ابن الصلاح، وأبدع في ذاك الكتاب في تقرير أصول الأئمة في هذه المسألة. جرى بعض المتأخرين أو طائفة المتأخرين كما قول الفقهاء بأن زيادة الثقة مقبولة، وهذا كثير تصحيحات المتأخرين يقال زيادة الثقة فهي مقبولة. الأوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا، الأوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا، فتارة يقبلون الزيادة وتارة يردون الزيادة ولا يحكمون بحكم كلي. الأمر الثالث التحسين بالشواهد. الأوائل لا يتوسعون في ذلك، وعند الأواخر توسع شديد، حتى أن معظم تصحيحاتهم وتحسيناتهم لمجيء الحديث من طرق، وذلك بلغت الحديث عند الأواخر أكثر من 50,000 حديثا مصححة. هذا مبالغة في تصحيح الأحاديث، وكثير من ذلك منكر لا أصل له، وليست قضية حديث أو حديثين. فأنت تبلغ الأحاديث من 5,000 أربعة حديث كلها منكرة. الأوائل ما كانوا يحسنون بالشواهد إلا بقيود وضوابط معروفة كمنهجية عندهم. فمن ذلك أنهم لا يحسنون الحديث بالشواهد في الأصول ولا يقبلونه، ومن ذلك أنهم لا يحسنون الحديث بالشواهد إذا كان يعارض حديثا صحيحا، ومن ذلك أنهم لا يحسنون الحديث بالشواهد إذا كان في إسناده كذاب أو متهم أو غلط أو نكارة. الأمر الرابع التفرد. كان الأوائل يولون مسألة التفرد عناية عظيمة، وقد لا يقبلون حديث المتفرد وإن كان ثقة، وعادة من منهجهم يردون حديث الصدوق في الأصول، وهذا لا يعنى به الأواخر. ولا يفرقون بين ما كان في الأصول وبين ما كان في غير الأصول. ونتيجة ضعف تطبيق هذا المنهج يصححون أحاديث كثيرة منكرة، لأن الحديث الصدوق أو حديث الثقة الذي هو غير مكثر ولا عرف كثرة التفرد، يتفرد بأصل هذا محل نظر. أمن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا خبر منكر لا يمكن يقبل تفرد ابن إسحاق فيه، ولو قبل تفرد ابن إسحاق لا يمكن قبل تفرد أبي عبيدة. وهذا أصل متبع عند الأوائل، أن في مثل هذه القضية لا يقبل تفرد الصدوق الذي لم يعرف بالضبط والإتقان وكثرة الأحاديث. وهذا مجرد مثال، ولا فالأمثلة كثيرة. الأواخر لا ينظرون إلى ظاهر الإسناد وما قال عنه ابن حجر في التقريب ثقة أو صدوق، وفي النهاية يقول إسناده صحيح. وهذا هو الأمر الخامس، أن الأواخر يعنون بظواهر الأسانيد ويصححون على هذا، أما الأوائل فلا، فهم ينظرون بالإسناد وينظرون في المتن. وحين ينظرون في الإسناد ينظرون إليه من عدة جوانب: الجانب الأول ثقة الرواة، الجانب الثاني السماعات، كانوا يدققون بالسماعات جدا، الأمر الثالث التفرد، يدققون بالإسناد والتفرد، الأمر الرابع المخالفة ينظرون فيه بقوة، الأمر الخامس الاختلاف ينظرون فيه بقوة، ترى تحكم عليه بالاضطراب. قد كان الأوائل يقولون هذا عناية كبيرة جدا، ما يغفلون شيئا من هذه الجوانب. الأمر السادس حديث المجهول، الأواخر يضعفون حديث مجهول العين، أو قبل ذلك اصطلحوا على تقسيم مجهول إلى قسمين: مجهول حال ومجهول عين. يضعفون حديث مجهول العين، ومنهم من يضعف حديث مجهول العين ومنهم من يصححه. وأما الأوائل فلا، يذكرون قيودا للرجل متى يكون مجهولا متى لا يكون مجهولا. فإذا روى عن الراوي ثقة فأكثر ممن لا يعرف بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل، كان هذا رافعا لجهالة من روى عنه. ويشترطون في ذاك أن يستقيم مرويه، وأن لا يتفرد بأصل، وأن لا يخالف الثقات. وهذا لا يعنى به عند الأواخر. ومن العوائل من يقول إذا روى عن الراوي جمع من الثقات ارتفعت جهالته، ومع هذا يعملون قضية التفرد، قضية المخالفة. هذه المخالفات أو بعض المخالفات بين الأوائل وبين الأواخر، هو بتطبيق هذه القواعد تستقيم الأصول، وإذا استقامت الأصول اضطردت الفروع وصارت النتائج سليمة. وبالخلال بتطبيق هذه القواعد تضطرب الأصول، وإذا اضطربت الأصول وجد الاضطراب في الفروع والنتائج الهزيلة.
شيخ، كيف حصل هذا الانحراف؟ من هو من أول قال بذلك؟
نعم،
كيف حصل الانحراف بين المتقدمين والمتأخرين؟ من أول من قال بذلك؟
جيد، الأخ يقول يعني كيف وجد انحراف عن منهج الأوائل في هذه المسائل، ومن هو أول من أحدث ذلك؟ الأوائل كان لهم منهج عملي، وحين يسألون يجيبون، وما كل أحد يستطيع أن يقرأ كتب الأوائل أو ينظر في مناهجهم. فجاء طائفة من العلماء، منهم الخطيب في الكفاية، منهم الخطيب في الكفاية، فألف مصطلحا ذكر في مذاهب العلماء وأقاويل الحفاظ في المسائل الحديثية، وأدخل في ذلك أقاويل الفقهاء وأقاويل من لا خبرة له بعلم الحديث، صار في نوع مزج بين أقاويل المحدثين من الأئمة الكبار بين أقاويل الفقهاء والمتأثرين أيضا بالمتكلمين. ثم بعد ذلك بدأ يتطور هذا المنهج، فجاء ابن الصلاح وابن دقيق العيد وحفاظ العراقيون وابن حجر وغيرهم كثير، فلخصوا هذه الأقاويل بمختصرات ومنظومات. فراجع هذا المنهج على أنه هو منهج علماء الحديث، والأمر بخلاف هذا. وحين تضع مقارنة بين منهج الأوائل ومنهج الأواخر ترى الفروق الكثيرة، سواء في التصحيح أو في التضعيف. إذا ما اتفق عليه الأوائل صحة أو ضعفا فهو الحق، ولا يمكن أن يكون الصواب في خلاف قولهم. حين تنظر إلى حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس ماء. هذا اتفق الأوائل على تضعيفه وإنكاره على أبي إسحاق السبيعي. وحين تنظر إلى الأواخر كابن عبد البر والبيهقي وابن حزم فإنهم يصححون هذا الخبر وتتابع عليه المعاصرون. فمشاهير المعروفين في التصحيح والتضعيف في هذا العصر عن طريق التحقيقات يصححون هذا الخبر بناء على ظاهر الإسناد، وظاهر الإسناد الصحة، والأوائل لا تغرهم ظواهر الأسانيد، يحكمون على الحديث عن عمق معرفة وعن خبرة ودراية. وذاك هذا الحديث لا يمكن تصحيحه بحال أبدا، هذا حديث معلول وقد غلط فيه أبو إسحاق السبيعي. ومن ذلك حديث أبي محمد عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يسر، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ولا يدع أحد يمر بين يديه. هذا حسنه جمع من الأواخر منهم ابن حجر، وهو عند الأوائل لا يصح هذا الخبر. وأبو محمد بن عمرو الحريث لا يعرف، وجده لا يعرف، وكيف يقبل التفرد هذا وذاك بمثل هذا الخبر وهو أصل في الباب. ومن ذلك حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فواقطع. كثير من الأواخر يصححون هذا الخبر، وباتفاق الحفاظ لا يصح إلا مرسلا. ومن ذلك حديث: من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. كثير من الأواخر يصححون هذا الخبر، وأكابر الحفاظ يعلونه بالإرسال ولا يصححونه إلا مرسلا. مالك عن الزهري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا حسنه النووي في الأربعين النووية، قال: وله طرق. ثم تبعه جمع ممن جاء بعده، وهذا الخبر ضعيف جدا ومنكر. إسناده عند ابن ماجه خالد بن عمرو القرشي متهم بالوضع والكذب. كيف يقال عن حديث في راوي متهم بالكذب والوضع حديث حسن؟ أما دقائق علم الانقطاع كحديث حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذاب بيده اليمنى والحرير بيده اليسرى وقال هذان حلالان لإناث أمتي حرام على ذكوريا، فحدث ولا حرج من كثرة من صح هذا الخبر. ومثله بنفس الإسناد حديث عند أبي داود ومالك في الموطأ أن لعب بالنردة فقد عصى الله ورسوله. ومدار هذين الخبرين على سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى ولم يلقه أصلا، كما نص عليه الإمام أبو حاتم وغيره من الحفاظ. الحديث حقيقة عن المسألة يطول، لكن هذه نماذج في الفروق، فلا بد من الرجوع إلى أصول الأوائل حتى تستقيم الفروع ويكون التصحيح منضبطا، ما يكون في تساهل من تحسين حديث منكرة وباطلة وشاذة. فراجعت عند الناس اليوم حديث منكرة وباطلة وشاذة بناء على التحسين بالشواذ والتوسع في ذلك ومخالفة الأوائل في تقعيداتهم ومناهجهم.
يقول واحد يا شيخ أعرض عنك أن سمح الشيخ يضعف الألبان الحديث فيقبل، وإذا حسنه أو صحه يحتاج إلى نظر، هذا القاعدة وهذا وصل
لا حتى هذا، لأنهم نظروا لقضية جارم معين أنه إذا ضعف أنه قد يكون تضعيفه أقوى من تصحيحه، وهذا ليس عطلاقي، بدليل أنه قد يضعف لعنعنة موصوف بالتدليس، والعنعنة ما تؤثر عند الأوائل. بدليل مثلا لو نظرنا في مسلم حديث أبي الزبير عن جابر في مسلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جبعة، وعلى هذا الخبر بعنعنة أبي الزبير، وهذا غلط. أبو الزبير ما هو تمام ذلك عنه، هو إمام ثقة من أضبط الناس لحديث جابر، ولا يعرف عن أحد بالأوائل أنه عل حديث أبي الزبير بالعنعنة. نعم قد يدل الصحيح، إذا دلس علل بالتدليس، لكن نعله بالعنعنة هذا لا يعرف. ومسلم حين خرج هذا الحديث صحيحه ما يعرف أن أبي الزبير عنعن، هو يده أمام الحديث، هو الذي روى الحديث، فقد يعله من هذا الطريق. وكذلك التحسين في زيادات منكرة، تجد الزيادة الحديث الصحيحين ثم زيادة عند الطبراني أو في كتب الغرائب ثم يصححونها. وهذا من المناهج الذي أيضا نقطة سابعة تضاف للفروق بين المتقدمين والمتأخرين، أن المتقدمين لا يقبلون الأحاديث إلا مشهورة، أما المتأخرون فينظرون إلى كتب الغرائب وتصانيف المتأخرين ثم يصححون الأحاديث الموجودة وقد تكون في الأصول، وهذا غلط محض. فمتى ما تفرد المتأخر بالحديث فهذا دليل على نكارة الحديث. ولذلك من عجائب المتأخرين مثلا يأتون إلى حديث عند ابن ماجه حديث موسى بن أبي عائشة عن مولى أم سلمة عن أم سلمة في الذكر بعد صلاة الفجر، في الذكر بعد صلاة الفجر الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد صلاة الفجر، يقول جاء عند الدارقطني في الغرائب أن هذا المولى عبد الله بن شداد فصحح الخبر، وهذا من الدارقطني ذكر في الغرائب ما ذكر فيها الصحاح، هذا الأمر. الأمر الثاني ما تفطن عبد الله بن شداد، هل هو مولى عبد الله بن شداد من قح قريش؟ عبد الله بن شداد من قح قريش ليس من الموالي، فالحمل المحفوظ أن هذا مولى، فذاك هذا الحديث معلول بالإبهام ولا يصح فيه لا عبد الله بن شداد ولا غيره، ولا يصح تصحيح هذا الحديث أصلا لا من قريب ولا من بعيد. ومع ذلك يتواطأ الأواقع على تصحيح هذا الخبر، وموجود في حسن المسلم في الدعاء بعد صلاة الفجر من حديث أم سلمة.
معي ولا انفرادي؟
انفرادي، لكنه ما يصح الحديث. سمعت عبد الله جل وعلا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا وضع عنك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح حديبيه اذا من اراد ان يصلي دخل حدود الحرم، وفيه اسحاق.
نعم ابن اسحاق ليس ابو اسحاق،
ابن اسحاق.
نعم شاذة الروايه هذه. شهادة ليست علة عنعت ابن إسحاق، لا، إنما العلة الشذوذ، حديث الصحيح بدون هذه الزيادة. فلذلك هو في هذا الموضوع تفرد به محمد بن إسحاق وهو معلول،
يعني ما
يصح هذا الحديث.
اللي يفرق بين الأعمال حكم في الإيمان أو شرط في الإيمان، إيش يترتب عليه؟ قول حكم أو شرط، بعضهم يخالف ولا تقول
يترتب عليه أن الله يحفظك أن النساء لو ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، الله يقول لا يهون عند رسول الله، ترتب عليه الفرق. المرجع يقولون هذا مسلم، هذا ما يسأل الله رسول الله خلاص مسلم، ولو ما عمل شيئا أبدا. وما أهل السنة ما يسمون هذا مسلما.
يا شيخ متفقين مع قول أهل السنة شرط وجوب، بعضهم يقول ما نسميه شرط وجوب،
شرط صحة نقول،
لا ولا شرط صحة، نقول ركن، يمكن على ما يقول شرط صحة حتى، فيه فرق واضح ولا
وما في فرق واضح، لكن كونه ينفي شرط صحة ويركز على قضية الركن قد يكون عنده شيء. لماذا يقول هذا؟
هذا الوارد عن السلف.
نعم؟
هذا الوارد عن السلف.
ما ورد عن السلف، لما ورد عن السلف اللي يتكلمون فيه أنه هل يكون مسلم أو يكون مسلم، فأنت تفرق بين الشرط والركن، فلذلك ما يهمنا إذا كانت النتيجة واحدة وردت عن السلف.
الشرط يسبق
نعم؟
الشرط يسبق والركن بما هي
الشرط يسبق ويلازم، كمثلا استقبال القبلة شرط للصحة يسبق ويلازم، والركن يكون في ذات المهية، ركن يكون ذات المهية، فنحن لابد أن نقول لابد من عمل، فنحن نقول في السابق لابد يكون عنده تصور كامل أنه يأتي بالواجبات، فمن هذه الحيثية تكون شرطا، من حيث التطبيق يكون ركنا.